Para mim, ficar rápido, saca. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس السادس من شرح كتاب التوحيد لشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة.
قال رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة من الشفع، الشفع ضد الوتر. والشفاعة هي طلب الخير للغير، إما لجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة هنا المراد بها الشفاعة بمعنى الدعاء، يعني طلب الاستشفاع، يعني طلب الدعاء من هذا الشخص: اشفع لي، يعني ادع لي. وكقولهم: استشفعوا برسول الله، يعني أطلب من رسول الله أن يدعو لي كذا وبكذا وكذا. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر باب الشفاعة لأن أعظم ما يفعله المشركون في زمانه من أعظمها كان طلب الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكانوا يتخذون هذه الأصنام والأوثان شفاعة أو شفيعا لهم عند الله جل وعلا، يتخذونها وسيط بينهم وبين الله. قالوا: ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلفا، يعني ما كان يعتقدون أنهم يخلقون، يرزقون، يعطون، يمنعون، لا، إنما قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء واسطة بيننا وبين الله، كما يقوله المشركون في زماننا: هؤلاء لهم جاه، ومن جاههم أن ندعوهم فيدعون الله عز وجل لنا ويفعل لنا كذا وكذا وكذا. وهذا كله من الشرك بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه لا شفيع ولا وسيط ولا غير ذلك، إنما بينك وبين الله أن ترفع إليك فتدعو الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالإنسان يدعو الله مباشرة، ما يستطيع أن يكون بينه وبين الله شفيع ولا وسيط أبدا. وهذا لأنهم عظموا هذه الأصنام والأحجار من دون الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة نفى الشفاعة اللي هي الشفاعة الشركية، أنهم يتخذون بينهم وبين الله وسيطا وشفيعا لله جل وعلا. ما للظالمين من ولي ولا شفيع يطاع، فنفى الله عز وجل ذلك. قال جل وعلا: قل لله شفاعة جميعا. فلن يريد أن يسأل يسأل الله سبحانه وتعالى، ما يسأل أحد من خلق الله جل وعلا أبدا. والشفاعة على نوعين: شفاعة شركية وشفاعة شرعية. أما الشركية التي تطلب من دون الله عز وجل، تطلب من ملك أو بشر ميت أو حجر أو شجر أو غير ذلك، يقال: يا فلان اشفعني عند الله، هذه شفاعة شركية، وهي التي نفاها الله عز وجل في كتابه. يعني الآيات التي فيها نفي الشفاعة تنزل على ماذا؟ الشفاعة الشركية، والثانية الشفاعة الشرعية. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من هذين الشرطين: يأذن الله للشافع أن يشفع، وإذا لم يأذن له فلا يستطيع الشفاعة أبدا مهما علت منزلته. حتى الرسول إذا ما أذن الله له ما يشفع. ولذلك هو في الدنيا في قبره صلوات ربي وسلامه عليه هل يشفع لأحد من الخلق؟ أبدا. وهل قال لأحد من أصحابه أنا مت فأتوني ليشفع لكم؟ أبدا. وهل لما وقع الأمر العظيم للصحابة من حروب الردة واجتماع قبائل العرب عليهم وما حصل في عهد عثمان من خروج الخوارج وعهد علي من هؤلاء السبعية وغيرهم، هل استشفعوا برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. وفي عام الرمادة هل استشفعوا برسول الله؟ لم يستشفعوا. متى يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يوم القيامة. قال الله جل وعلا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، كما جاء في الصحيحين أن الناس يأتون يوم القيامة إلى آدم فيقول أنت أبونا ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إني قد أكلت من الشجرة وقد نهيت عنها، اذهبوا إلى نوح. يأتون إلى نوح فيعتذر، اذهبوا إلى إبراهيم. يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، اذهبوا إلى موسى. ثم عيسى، ثم عيسى يقول ماذا؟ اذهبوا إلى محمد. إلى من؟ إلى عبد المغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هل يشفع عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما أتاه الإذن، ما أتاه الإذن. يقول فأذهب فأسجد تحت العرش فيلهمه الله عز وجل بمحامد، ويقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعدها يشفع لأنه أتاه الإذن. انظر الله عز وجل وعده في الدنيا أنه له ماذا؟ المقام المحمود الشفاعة، يعني له المقام المحمود الشفاعة، وعده الله بها وأذن له أن يشفع، لكنه ما يشفع عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يأذن الله يوم القيامة له بالشفاعة. فهل يستطيع أحد أن يشفع من الناس دون إذن الله عز وجل؟ أبدا ما يستطيع. وهذه الذي تأتيه في ميت في قبره تقول اشفع لي، هل عندك إذن من الله عز وجل أو رضا من الله عز وجل أو دليل من الله أنه يشفع لك في الدنيا؟ أبدا ما عنده شيء، ما عنده سوى فعل أبي لهب وأبي جهل. وإلا فإن الكتاب والسنة ليس فيها طلب الشفاعة من أحد من الناس في الدنيا أبدا، وإنما يوم القيامة. ما مناسبة ذكر الشفاعة في كتاب التوحيد؟ قلنا أن هذا أعظم من أعظم ما يقع عند المشركين في ذاك الزمان وفي زماننا، هو الاستشفاع. قلنا نحن نستشفع بهم، نحن لا نعبدهم. ماذا تصنعون؟ قال لك نحن نجعلهم شفعاء بيننا وبين الله، نجعلهم شفعاء بيننا وبين الله عز وجل، لأن لهم جاه وهؤلاء ناس صالحون أهل تقوى. نقول له ماذا كان يصنع كفار قريش؟ نص القرآن ما هو؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم. يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول كيف تجعل الأحجار والأشجار مثل الأنبياء الصالحين؟ نقول له ما دمت أقررت بأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل، ها، فلا فرق بين حجر وبشر، لأنها لا يملك أحد من الناس. ثم كفار قريش هل كانوا يعبدون يستشفعون بالأحجار فقط؟ أبدا، منهم كان يستشفع بالملائكة والنبيين والصالحين. واللات هذا رجل كان يرد السويق للحجاج فعبدوه من دون الله عز وجل، فهم لا يسألون حجارة، إنما يسألون هذا الصنم الذي يبنونه على قبر هذا الرجل الصالح. إذن هم يستشفعون بمن؟ بالرجل الصالح. إذن فلا فرق بين فعلك وفعل هؤلاء الكفار، لأن الفعل واحد. فلذلك ذكر الإمام رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد للتحذير من هذه من هذا المنكر العظيم. ثم قال رحمه الله
قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
قال وأنذر به، الإنذار الإعلام، الإنذار الإعلام بأسباب المخالفة، يعني يحذرك ويعلمك بأسباب مخالفتك للرب جل وعلا. يقول الله جل وعلا وأنذر به، أنذر بماذا؟ بالقرآن. تنذر به من؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فهؤلاء أهل التوحيد وأهل الإخلاص هم الذين ينذرون بهذا القرآن، لأن قلوبهم تعي كلام الله عز وجل، ولأنها تلق عند كلام الله سبحانه وتعالى وتستجيب لأمر الله جل وعلا. قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هؤلاء من هم؟ الذين يحشرون إلى ربهم، هؤلاء هم الذين ينذرون وينبهون. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن الذي يتعظ هو الذي يخاف الوعيد. الذي ما يخاف الوعيد مهما قرأت عليه من آيات الله عز وجل لا يتعظ ولا يعتبر. ولا يلين قلبه. ولذلك يقول فؤاد بن عياض رحمه الله: ليس كل خلقه عاتب. يعني الله عز وجل ما عاتب كل الخلق، انما عاتب من اهل الايمان وفي قلوبهم خير، لانهم هم الذين يستفيدون من المعاتبه. اذا ذكروا تذكروا، واذا وعظوا اتعظوا، واذا علموا تعلموا. اما من لم يرفع بالقران راسا فان هذا لو تلوت عليه كتاب الله عز وجل من اول الى اخر ما يتعظ. قال: يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الشاهد من الايه ليس لهم شفيع، فلا شفيع لهم عند الله عز وجل ابدا. فهذا بنفي هذه الشفاعه التي يعني يعتقدونها. فهنا ماذا يصنعون؟ قال: لعلهم يتقون. يعني ما تنفعك الشفاعه، ماذا تصنع؟ لعلهم يتقون، يعني تعمل عمل الصالح الذي يكون سببا في نجاتك عند الله يوم القيامه، والا فانه لا ينفعك شفيع ولا ولي. فهذا يحذرهم من التعلق بالشفعه، التعلق بالشفعه. فانتم يا عباد الله اعملوا الصالح واجتهدوا في الايمان بالله عز وجل وترك ما سواه، هذا هو الذي ينجيكم. اما التعلق بشفعات الدنيا تستغيثون بهم وتستنصرون بهم فانهم لن يشفعوا لكم ولن ينفعوكم شيئا. ثم قال رحمه الله:
وقوله ولله الشفاعه جميعا.
نعم، هذه الايه ايضا فيها بيان ان الشفاعه لله عز وجل وانها ليست لاحد من الناس، وحتى الشفاعه التي يعطيها الله عز وجل من يعطيها من الناس فانها لا تكون الا باذنه، فتكون له جل وعلا ليست لاحد من الناس. نعم.
وقوله: من الذي يشفع عنده الا باذنه.
في بعض النسخ زادت قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. فيوم القيامه لا يشفع احد لاحد يعني في هذا الموقف، والا فانهم بعد ذلك ياذن الله لهم بالشفاعه فيشفعون. تشفع الملائكه والانبياء والافراط والصالحون والشهداء، كلهم يشفعون يوم القيامه. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. هذه الايه فيها اثبات الشفاعه لكن باذن الله عز وجل، كما سياتي ايضاحها في الايه التي بعدها. نعم.
وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى.
تعرفون ان الملائكه خلق يطيعون الله عز وجل ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون، ولهم جاه ومنزله عند الله عز وجل. فحتى الملائكه يوم القيامه الذين اذن الله لهم مسبقا بالشفاعه يوم القيامه لا يشفعون الا لمن كان في هذين الشرطين، الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون الا لمن ارتضى كما قال الله جل وعلا. فهذا اذا اذن الله للشافع ان يشفع شفع، واذا رضي الله عن المشفوع شفع له، ولا يرضى لعباده الكفر، فالكافر لا يشفع له. كما جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء العباس قال: ما صنعت لعمك؟ فانه كان ينافح عنك. قال: لولا ان لكان في ضحضاح من نار او في قعر جهنم، لكن خفف عليه العذاب، خفف عليه العذاب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام شفع له في التخفيف لا في اخراجه من النار، لان الكافر ما يخرج من النار ولا يشفع له احد ابد من الناس. وهذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عن أبي طالب. نعم.
وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين
ذكرنا في الدرس الماضي أن هاتين الآيتين ما يعني منزلتها أنها تقتلع شجرة الشرك من القلب. وهناك قول عز وجل: قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا الشاهد، لأن المؤلف رحمه الله قال الآيتين، يعني الشاهد في الآية التي بعدها ليس في هذه الآية. نعم. هذا في أيضا أن لا تنفع الشفاعة عند الله عز وجل إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة. ويفسر هذه الآية ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال:
قال أبو العباس،
أبو العباس ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفى سنة 728 من الهجرة، وهو إمام الأئمة في زمانه، وقد أعطاه الله عز وجل من العلم والحفظ والتقى والصلاح ما أبهر من كان في زمانه، حتى كان يضرب به مثلا في الحفظ، وكل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، حتى قال بعض العلماء كأن السنة بين عينيه، السنة هذه كأن بين عينيه يأخذ منها ما شاء من شدة حفظه رحمه الله. ومن الله عز وجل عليه بسعة العلم حتى أنه كان يقارع الخصوم بعلومه. ومن العجائب أنه بعلومه أودعه تحت الحريض الدامي كما يقول ابن القيم: كانت نواصينا بأيديهم فما منا إلا لهم أسير عاني، فقدت نواصيهم بأيدينا فما يأتوننا إلا بحبل الأمانة. يقول كنا قد تسلطوا عليه بعلومه والفلسفة والمنطق وغير ذلك. يقول عجائب ابن تيمية أنه أتاهم بعلومه فغلبهم بعلومه، ليس عن الكتاب والسنة فقط، إنما حتى بعلومهم التي يدعون أنهم يعرفون فيها كل شيء ويعرفون فيها العقائد وغير ذلك، أتاهم بعلومهم فغلبهم رحمه الله، حتى أرضاهم تحت الحضيض الداني، وأصبحت نواصيهم بأيدي من؟ بأيدي أهل العلم والإيمان والسنة. فهو رحمه الله من أوسع أهل زمانه، بل لا يكاد يوجد قبله بقرون ولا بعده من يدانيه في العلم، قبله بقرون وبعد بقرون. ولذلك يعني كتبه رحمه الله انتشرت في العالم في زمان هذا، لا تكاد توجد بلده إلا ويوجد فيها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب لا تحصى، ولا تكاد تجد يعني مكتبة لا تطبع كتبه، حتى أناس يكفرون ابن تيمية يطبعون كتبه. لماذا؟ لأنها أكثر مبيعا فيتاجرون فيها وإن كان يبغضونها رحمه الله. وهذا من العجائب والغرائب والقبول الذي كتبه الله عز وجل لهذا العالم. من الغرائب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن، وأعداؤه وخصومه كانوا خارج السجن مكرمين معززين، لكن أين أعداء ابن تيمية؟ ما يعرف منهم أحد. وأين ابن تيمية؟ انتشر علمه في العالم كله. أحيانا قد لا ترى ثمرة جهدك وتعبك اليوم، لكن قد يراه من بعدك، قد تتعب لكن ما ترى هذا التعب. ويتعالى أهل الباطل سنوات طوال ويعطون ما يعطون من الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر الحق، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن الله عز وجل يعلي هذا الحق. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلذلك الإنسان لا ينتظر الثمرة يراها بين عينيه، وإنما يجتهد، والأمر عند الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. يقول قال أبو العباس: نعم،
نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا شفاعة.
نحن قلنا في الدرس الماضي أن هؤلاء يصرفون العبادة لآلهتهم أو من يعتقدون أنه ينفعهم لأحد أربعة أمور: هي الملك، شراكة في الملك، أو يكون ظهيرا معينا لهذا المالك، أو الشفاعة. فيقول شيخ الإسلام تيمية: الله عز وجل نفى الملك عما سواه، هل في أحد يملك شيء في السماوات وفي الأرض؟ ها، أبدا. هل لله شريك في هذا الملك؟ أبدا. هل لله معين أو ظهير في هذا الملك؟ أبدا. فلم يبقى إلا الشفاعة، أن أحد يشفع عند الله عز وجل، هذا الذي بقي. فقال رحمه الله: فلم يبق إلا الشفاعة.
فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له،
وهذه الشفاعة لا يمكن أن تنفع أحد من الناس إلا لمن أذن له. الذي ما أذن الله له بالشفاعة ما ينفع كلامه لو تكلم الليل والنهار، إلا أن يأذن الله أن يشفع فيشفع، غير هذا ما يأذن. هل أذن الله لأحد في الدنيا أن يشفع؟ هل أذن للموتى أن يشفعون أن يفعلوا شيء؟ أبدا ما أذن. إنما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ بالشفاعة يوم القيامة وهو حي قادر أعطاه الله الشفاعة، ثم إذا أذن له شفع للناس أن يحاسبوا، أن يعني ينصرفون من هذا الموقف العظيم. فقال:
كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
يعني آلهتكم لا تنفع عند الله يوم القيامة أبدا، ولا يشفع من تدعونه وتستغيثون به من صالح أو غير ذلك، ما يشفع أحد أبدا إلا من أذن له الله بالشفاعة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بعد ذلك يشفع الملائكة والأفراد والنبيون.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا.
هو عليه الصلاة والسلام حي يوم القيامة حياة كاملة تامة يسمع حي ويسمع. والثالثة أن الله وعده بالشفاعة في الدنيا عنده علم أنه سيشفع يوم القيامة ومع ذلك هل يبتدئ بالشفاعة؟ ما يبتدئ بالشفاعة ما يبتدئ بالشفاعة. فكيف يؤتى في قبره فيقال اشفع لي وصلني افعل لي كذا وكذا؟ هذا لا شك أنه من أبطل الباطن. قال فيقال له
ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
فإذا قيل له ذلك رفع رأسه صلوات ربي وسلامه عليه فقال أمتي أمتي، فيشفع ابتداء في أمته أن يقضى فيها أولا ثم بقية الأمم بعد ذلك. نعم.
وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ما قال في القبر لأنه يعرف أن هذا شيء ممنوع. فقال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس، قال يا أبا هريرة لقد ظننت أنه لن يسألني أحد أول منك عن هذا. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا فيه إثبات أن أسعد الناس بالشفاعة من أهل التوحيد. أما الذي يقع في الشرك فهذا لا يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، فهنا لابد من رضا الله عن المشفوع له. ولاحظوا هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في كتاب العلم، في كتاب العلم. ما وجه دخول هذا الحديث في كتاب العلم؟ ها؟ سؤال إيش؟ أن طالب العلم يسأل عن أهم ما يحتاج إليه في العلم، فهنا سؤال العلماء وهنا السؤال عما يحتاج إليه طالب العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة حريص على السؤال النافع. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. دائما طالب العلم يسأل عن الأمور المهمة، الأمور التي ينتفع بها، الأمر الذي لا تنتفع به اتركه لا تسأل عنه، الشيء الذي تنتفع به أما خير تفعله أو شر تجتنبه اسأل عنه، شيء ما تستفيد منه لا تسأل ولم تكلف هذا العلم. نعم.
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه.
يعني حقيقة هذا الأمر، حقيقة الشفاعة ما هو؟ أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، الذي أذن له أن يشفع مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، يكرمها الله عز وجل بماذا؟
ينال
المقام المحمود. فهذه كرامة للرسول أن يشفع وهو المقام المحمود الذي سناله، كما أن الله عز وجل يكرم صاحب التوحيد أنه يؤذن للنبي بالشفاعة له، فهذه كرامة للموحد أنه يشفع فيه، وكرامة أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في هؤلاء الموحدين. حتى الملائكة والنبيون والأفراد والصالحون والشهداء لا يشفعون إلا لأهل التوحيد، أما المشرك فلا يشفعون له أبدا لأن الله لا يرضى بهذا الأمر. ثم قال رحمه الله
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة.
إذن فالشفاعة المنفية في القرآن إذا أتتك أي آية فيها شفاعة منفية زين يعني في أي آية مثل التي تقدمت من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، إذن هذه الشفاعة الممنوعة الشركية. نعم.
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع.
المعتزلة ينكرون الشفاعة لأنهم يأخذون الآيات التي فيها نفي الشفاعة يقول الشفاعة من فيها لا توجد شفاعة، ولأن صاحب الكبيرة عندهم حكمه كافر كالخوارج زين، فهؤلاء يرون أنه كافر في الآخرة فلذلك ما تصلح له الشفاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام شفاعة أهل الكبائر من أمتي، فدل على أن له الشفاعة يوم القيامة. وشفاعة الملائكة والنبيين وغيرهم في أناس دخلوا النار دال على ماذا؟ على وقوع الشفاعة لأهل الكبائر، لأنهم دخلوا النار فيخرجون منها بعد ذلك. نعم.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه.
نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية
وهي الشركية. نعم.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة
وهي الشفاعة الشرعية ولا تكون إلا بشرطين كما تقدم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود،
لأن الرسول لها أكثر من شفاعة، لكن الشفاعة الكبرى ما هي؟ اللي هي المقام المحمود، أن يقضى بين الناس.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة الأولى بل يسجد فإذا أذن الله له شفاعة.
نعم.
السادسة من أسعد الناس بها؟
أهل التوحيد.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها،
وقد تقدمت حقيقتها في كلام شيخ الإسلام تيمية. نعم. ثم قال:
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الآية.
نعم. إنك لا تهدي من أحببت، هذه الآية نزلت في أبي طالب كما سيأتي، وفي قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت لقرابته أو من أحببت هدايته. وهذه الآية وهذا الباب، هذا الباب، باب قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، لماذا أورده المؤلف رحمه الله؟ المؤلف رحمه الله أورد هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية رجل بين يديه، وهذا الرجل يحب الرسول عليه الصلاة والسلام هدايته، يحب هدايته ولا ما يحب هدايته؟ يحب هدايته، لكنه ما ملك هدايته وهو بين يديه، وحرص النبي على ذلك أشد الحرص. فالذي لا يملك هداية الناس هل يملك أن يجلب الخير والنفع للناس؟ ما يملك شيء إلا شيء أعطاه الله عز وجل، إلا شيء أعطاه الله عز وجل. ولذلك يخبر كما الرسول ما يملك الشفاعة، وقبلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يملك إجابة الدعاء لما دعا صفوان بن أمية وعلى سهيل بن عمرو وغيرهم، ما يملك أن يستجاب له. فالرسول لا يملك أن يستجاب له في هؤلاء لما دعا عليه، ولا يملك الشفاعة لهم، ولا يملك هداية من أحب هدايته. إذن هذا الأمر يطلب من الله عز وجل. فكيف يؤتى رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبره فيقال أصولنا عنا أعطنا ارزقني ولدا افعل لي كذا؟ كيف يكون هذا؟ هو ما ملك هداية عمه وهو أحرص الناس على هدايته، فكيف يملك أنه ينفع الناس ويضرهم؟ هذا لا شك أنه ما ينفع عليه الصلاة والسلام. ولو كنت أعلم الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير. فهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا ما أملك هذا الأمر، ولا أعلم الغيب، ولا أملك لنفسي شيء، لأن وظيفتي هي بشير ونذير، وظيفته بشارة النذار. أما كونه يملك ويتصرف في الكون ويعطي ويمنع، هذا ما أملك صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا ظهرت مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، فهكذا الأبواب التي قبله. نعم.
في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال:
ابن المسيب سعيد بن المسيب من كبار التابعين رحمه الله، وهو قرشي مخزومي، واحد الفقهاء السبعة ومن كبار التابعين رحمه الله، وقد توفي بعد التسعين عفوا. نعم.
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام برعايته ونصرته، وتعرفون ما حصل في شعب أبي طالب من تجويع قريش لأبي طالب والرسول ومن كان معهم من بنو هاشم بن عبد المطلب، وتعرفون أنه كان يحوط النبي قدر استطاعته في كل أحواله، بل كان يقر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق بار في أمره. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المعابة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مدينا. يقول أعلم أن محمد صادق وأنه بار في هذا الأمر، لكن لولا أن أعاب أني تركت ديني ودين آبائي وأجدادي أو يسبونني لأجل هذا الأمر لوجدتني سمحا بذاك مدينا. يعني أحيانا يصرف الإنسان عن الهدى أسباب، من الأسباب التي تصرف عن الهدى ما هو؟ أنه يسب أو يعاب أو أنه يترك دين آبائه وأجداده. ولذلك قال هذه المقالة أنه خشي أنهم يسبونه أو يشتمونه وينتقصونه. هذه الحجة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلمة واحدة فقط، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أحاج لك عند الله ندخلك الجنة، فقط قل هذه الكلمة. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ماذا قال له؟ قال لو أترغب عن ملة عبد المطلب. هذه يا أخوان حجة عقلية؟ لا. حجة شرعية؟ لا. وش الحجة هذه؟ هذه يقول شيخ رحمه الله قال هذه حجة ملعونة، يعني واحد تدعي للهدى وللعقل يقول لك لا أنا على دين آبائي وأجدادي، هذه ما هي حجة. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون، طيب إذا كان أباك ما يعرفون شيء ولا يهتدون وكانوا في ضلال مبين تبقى على ضلالك؟ والله كانوا أباك يركبون الجمال تبقى على ركوب الجمال حتى لو وجدت سيارة، كانوا أباك يسكنون في بيوت الشعر تسكن في بيوت الشعر حتى لو خرجت القصور العظيمة، لا، كانوا أباه على وضعه على وضع. يمكن هذا الأمر كله لأن تغير الوضع. كيف إذا كان الآباء على باطل يعبدون الأحجار والأشجار؟ وأتاك دين واضح بين دين إبراهيم الذي هو أباك وتنتسب إليه وتقول أنا على ملة إبراهيم، فكيف تترك دين إبراهيم وتتعلق بهذه الحجة الملعونة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعاد عليه، أعاد عليه قال له كلمة واحدة قلها يا عم، كلمة واحدة قلها يا عم وأنا أحاج لك بها عند الله. ويتلطف به النبي عليه الصلاة والسلام، يتلطف به غاية التلطف ويبالغ في دعوته صلاة ربي وسلامه عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام جلساء السوء أعادوا عليه نفس الكلام، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين آبائك وأجدادك؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، يعني قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي استقبح نقل الكفر أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب، يعني بذلك أبو طالب، أن أبو طالب هو الذي قال هذه المقالة. فنسأل الله العافية والسلامة وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
النبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على عمه قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، قيد هذا أن يأتي النهي فينهاه الله عز وجل عن استغفار له. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهنا لا يجوز الاستغفار للكافر لو كان أقرب قريب ومات على كفر فإنه لا يستغفر له. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيا محمد لا تستطيع هداية من صرف الله قلبه عن الهدى والتقى والعفاف، فهذا سيبقى على هذا الأمر. هذا الشاهد من الحديث ما هو؟ أن الرسول ما ملك هداية من يحب هدايته، فكيف يملك النفع والضر والنصر والإعانة والإعطاء والمنع؟ هذا ما يملك عليه الصلاة والسلام. وهل في قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت معارضة لقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ لا معارضة بين الآيتين. لماذا؟ لأننا إذا عرفنا أن الهداية على نوعين عرفنا أنه لا تعارض بين الآيتين. الهداية الأولى هداية التوفيق والإلهام، فهذه ما يملكها إلا الله عز وجل، وفيها آية الباب إنك لا تهدي من أحببت. ما تستطيع أنك تدعو إنسان تريد هدايته والله سبحانه وتعالى ما وفقه يهتدي، بل سيبقى على ضلاله إلا إن شاء الله. الهداية الثانية هداية بيان وإرشاد، فهذه فيها قول الله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه للنبي، فمن دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء والصالحون والدعاة يهدون الناس يدعونهم ويرشدونهم، هذا صراط الله المستقيم. الآن تبين له أنت إذا أراد خيرا سلك هذا الصراط المستقيم، وإذا ما أراد خيرا فإنه أعرض وانصرف عن الصراط المستقيم. نعم.
في مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية،
وقد تقدم تفسيرها.
الثانية تفسير قوله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم، توضح المسألة التي بعدها أكثر. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
يعني هذه مسألة عظيمة كبيرة وهي تفسير قول لا إله إلا الله. تفسير لا إله إلا الله معناه قلنا سابقا أنه لا معبود بحق إلا الله. يقول مؤلفنا رحمه الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، من يدعي العلم من المتكلمين ومن تبعهم يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. طيب، لو نحن فسرنا لا إله إلا الله على هذا التفسير الباطل والرسول عليه الصلاة والسلام أتى لأبي طالب فقال قل لا إله إلا الله، هل سيعارض أبو جهل وعبد الله بن أمية هذا؟ ما يعارضون. الدليل ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن فهم يقرون أن الخالق والرزق هو الله. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالوا له يا محمد قل يا أبا طالب قل لا إله إلا الله ارض بها محمدا. لكنهم عرفوا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. قالوا جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. استنكروا هذا الأمر أن يكون الإله المألوه الذي يعبد وتصرف له العبادة هو الله عز وجل. استغرب، قالوا آلهة كثيرة ندعو هذا وندعو هذا وندعو هذا، كيف تريد جعل الآلهة إله واحد؟ فلذلك قال المؤلف رحمه الله فقبح الله رجلا أبو جهل أعلم منها بأصل الإسلام. أبو جهل يعرف لا إله أكثر من هؤلاء ويعرف معناها أكثر من هؤلاء، بل يقر بها على معناهم الباطل، فيكون أبو جهل على مذهبه موحد مسلم نسأل الله عافيته والسلام. وهذا غاية في الضلال، أن يكون الكافر المشرك أعلم منك بالدين ويقر أكثر منك بالدين نسأل الله عافيته والسلام. فهذا بيان ضلالهم وانحرافهم. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه.
جده اجتهاده عليه الصلاة والسلام، وصورة ذلك أنه منذ بعث وهو يدعو عمه إلى الإسلام إلى أن حضرته الوفاة وهو جاد في دعوته. ومبالغته، المبالغة هنا حسنة، قال صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني مبالغة في أداء الواجب حسنة. قال ومبالغة صورتها أنه يقول قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، يعيدون عليه، يعيد مرة ثالثة يبالغ في أن يدعو للإسلام. ما قال والله بلغتك وأنت كيفك وإن شاء الله ما تسلم وإن شاء الله كذا وكذا وقام وخرج وتركه، لا، يبالغ في هذا لعل الله عز وجل أن يهديه فيفرح لذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا طالب العلم والداعية أحيانا يحتاج أن يبالغ في دعوة الناس ويحرص على ذلك ويدعوهم مرة ومرتين وثلاث لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه،
لأنه لو قيل أن عبد المطلب أسلم وأن موحد كان قول أبي طالب أنه على الملة عبد المطلب كان هذا موت على الإسلام، كان قال رسول نعم أحسنت ابقى على ملة عبد المطلب وملة عبد المطلب هي الإسلام، فدل على أن ملة عبد المطلب كانت الكفر، لأن دين إبراهيم كان ظاهر في قريش، لكن عمرو بن لحي غير هذا الدين وبدله وأدخل عبادة الأصنام فيهم، ثم صرفوا العبادة إلى غير الله عز وجل وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم. فلا يقال إنهم من أهل الفترة يمتحنون، لا، وإنما يقال إنهم على الشرك. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر لهم فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
هو يحب أن يغفر لأبي طالب فاستغفر له، نبع الاستغفار ما نفع، لأن الذي يملك هذا الأمر هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لم يأذن بالاستغفار للكافر. فحتى لو استغفر له الرسول وهو يريد أن يغفر الله له وهو لا يستحق المغفرة لا يغفر الله له، فكيف من يعتقد أن الرسول يغفر ويعفو ويتجاوز ويدخل الجنة ويخرج من الجنة نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
الثامنة مظلة أصحاب السوء على اللسان.
هذه من المسائل المهمة العظيمة الجليلة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، لأن أصحاب السوء هم أعظم ضرر على الإنسان، أعظم ضرر عليك من كل شيء. قد تكون طالب علم صاحب سنة واستقامة وتدين، يفسدك جلساء السوء، سواء كان أصحاب بدعة أو كان أصحاب معصية، سيفسدونك لا محالة. لا سيما أصحاب البدعة فإن مضرتهم أعظم وأعظم، لأنهم يلبسون لباس الدين فيفسدون لك عقيدتك. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الشاعر: عن المرء لا تسأل أبصر قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول الأصمعي رحمه الله: ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من هذا البيت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من اعترف وما تناكر منها اختلف. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لا يمكن أن يمالي صاحب سنة صاحب بدعة إلا من نفاق أبدا، لأن الأرواح جنود مجندة. يقول ابو الدرداء رضي الله عنه: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، مدخله ومخرجه وإلفه من الناس. أن تدخل مع من؟ تخرج مع من؟ من الذي تألفه من الناس؟ تجالس وتأنس بمجالسته؟ إذن أنت مثله، الصاحب سح أبدا يؤثر فيه. ولذلك كان ربيعة رضي الله عنه، عفوا لبيدي من ربيعة صاحب المعلقة الشهيرة، لما أسلم قال له: قلت شيئا من الشعر؟ قال: لم أقل إلا بيتا واحدا في البقرة وآل عمران شغلا. قال: ما البيت الذي قلته؟ قال: بيت عظيم. هذا شاعر من الشعراء اللي علقت يعني أشعارهم على الكعبة. انظر إلى هذا البيت، يقول: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. لأن ما حد يعرف أخطاء نفسك ويعني قلبك وأمورك مثلك أنت، أنت تعرف كل أمراضك وتعرف علاجك. حتى لو جادت الناس أنك أنت ما فعلت، ما قلت، ما ظننت هذا الظن، ما كان قصدي كذا، أنت تعرف بنفسك. والمرء يصلحه الجليس الصالح، إذا جلست أهل الصلاح ينصلح حالك، وإذا جلست أهل الفساد يفسد حالك قطعا. ولذلك أجمع السلف رحمهم الله على مجانبة أهل البدع وعدم مجالستهم أبدا، إجماع لا جدال فيه في كل كتب العقائد يذكر. لماذا؟ يعني يعرفون أن مجالسة أهل البدع مفسدة للقلوب. وكم من رجل كان عالما بحر من بحور العلم، جالس أهل البدع متأثر به. دع عنك طلاب العلم والصغار، لا، علماء. ابن عقيل رحمه الله حنبلي، تعرف الحنابلة على السنة، الحنابلة يضرب بهم المثال في السنة، أنهم على العقيدة السلفية السليمة الصحيحة. كان ينهون أصحابه عن مجالسة أهل الكلام والمعتزلة، فأبى إلا أن يجالسهم. كان رجل ذكي من العلماء الأذكياء، يقول: جالستهم فتأثرت بهم، ثم تاب وترك مجالستهم، دخل في علم الكلام، دخل في الاعتزال، دخل في أشياء نهاه العلماء عنها. فلذلك الإنسان يجتنب أهل الباطل، ما يجالسهم، ما يجالسهم لأنهم يعدونه. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. حتى لو تقول: أنا أثر فيهم، لا، هم يأثرون فيك، لأن الجرب هذا معدن مرض. ماذا تصنع؟ لا تستمع إليه. جاء رجل إلى طاووس بن كيسان فقال: أقرأ عليك آية. قال: ولا نصف آية، في موضع أصبعيه في أذنيه. قال: إما أن تقوم وإما أن نقوم. قام الرجل ذهب. قال بعض جلساء طاووس: يعني ما ضرك أن يقرأ عليك آية؟ قال: أخشى أن يحرمها فتقع في قلبي، فإن قلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذا من؟ طاووس بن كيسان، إمام تابعي. يقول الذهبي رحمه الله في السياق، يقول: وقد أجمع السلف على هذا. لماذا؟ قال: لأن القلوب ضعيفة. الآن أنت رجل الله عافاك من المرض، هل تذهب لرجل ذيه مرض معدي؟ تقول: والله أنا الحمد لله رجل ما أمرض ولا يصيبني شيء بإذن الله، وأنا أقوى من كل شيء. ما تذهب، لأنك تخشى أن يمرضك، وهو قطعا سيمرضك. كذلك الباطل لا تقربه ولا تأتي الشبهات، وكذلك أهل الفساد والرذيلة والمنكرات إذا أتيتهم أثروا بك لا محالة، لكن تأثير بدعة أعلى فتسلل إلى النفوس. ولذلك مضرة أصحاب السوء على الإنسان ماذا فعلوا به؟ ما زالوا به حتى مات على الكفر من صلى الله عليه وسلم. الرسول يدعو إلى الهدى، وهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن الرسول دعا إلى الخير، لكنهم جادلوا بالباطل حتى مات على الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
مضرتها أنها حجة ملعونة، وأنه من مضرتها أن الإنسان يموت على الكفر لأجل تعظيم الأسلاف والأكابر. ومثل ذلك أن بعض الناس قد ينصح يقول لا الشيخ فلان قال كذا، بان له الدليل وظهر له الدليل، فيحتج بمن يعظمه من الشيوخ أو من يقدسه أو أصحابه، يقول يا خرب على كلهم على هذا الأمر. طيب وإذا كان أصحابك على هذا الأمر ثم كان ماذا؟ كونك معهم تدخل الجنة معهم؟ لا، تنتفع بهذا الأمر أبدا، إنما معيارك هو الحق. يا أصحابك خالف الحق تخالفهم. بعض الناس يعظم الشيوخ، بعض الناس يعظم الأسلاف والأكابر آباء وأجداد، بعض الناس يعظم أصحابه، فتجده ما يترك الباطل. تنصح توضح الحق بأدهى حلة، تقول هذا الحق واضح بين يا فلان، يقول لك لا يا أخي أصحابنا ما فعل هذا الأمر. ما فرق قولك عن قول أبي طالب؟ هو يعظم أجداده وأنت تعظم أصحابك. دائما اجعل المعظم في قلبك هو الحق الدليل، إذا ظهر لك الدليل والله لو تترك الناس كلهم ما في إشكال، لأنك أنت في قبرك لوحدك ما تبع الناس، تحشر لوحدك، تحاسب لوحدك، فما ينفعك الناس عند الله يوم القيامة. تقولوا يا ربي كانوا على كذا أنا كنت معهم، هل هذا حجة؟ هل هذه حجة شرعية؟ أبدا. فلذلك إذا عرض لك الحق خذ بالحق ولو كنت لوحدك. الله عز وجل ماذا قال عن إبراهيم؟ إن إبراهيم كان إبراهيم كان أشخاص كثر، شخص واحد، لكن لما كان على الحق والهدى والخير الله سبحانه وتعالى وصف النبي أن أمه وجماعة ما وفق الحق لو كنت وحدك، فكيف لك أنصار على هذا الحق كثير؟ فالإنسان يا أخوان لا يعظم إلا الحق، لا يعظم الحق حتى لو شيخك في مسألة خلافية خالف الحق رد قوله وخذ بالحق، لا تتعصب لقوله، تعصب للدليل. إذا ثبت الدليل الشرعي أن قوله باطل فرد قول شيخك وخذ بهذا الدليل الذي هو الحق. نعم.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
يعني صارت عندهم شبهة، ما هي؟ التعلق بالآباء والأجداد، صارت عندهم شبهة معظمة صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الشبهة تكون بين عينيك شبهة تافهة، لكن عنده هو لأنها عظمت في نفسه تكون كالجبل العظيم. أحيانا ترى بعض الناس يتعلق بالتوافه، تقول يا أخي سبحان الله كيف تعلق بهذا الأمر؟ والله لا هي حجة ولا هي شبهة، وأمرها في محلال، لكن هذا تعلق لأنهم عظموا هذه الشبهة في نفسه، فأصبحت هذه الشبهة ما تترك. فتحمد الله على أن عافاكم مثل هذه الشبهة لهؤلاء المبطلين. نعم.
الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها نفعته
كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم تكليمه، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
يعني أصبحت هذه الشبهة كبيرة جدا عندهم وعظيمة في نفوسهم، لأنهم لم يجادلوا إلا بهذه الشبهة، ما قالوا وفي محمد ترى في كذا وفي كذا وفي كذا، نظروا إلى أعظم ما يعظم في قلبه أنه الآباء والأجداد، فعظموا هذه الشبهة في قلبه. مثل بعض الناس تتركنا تروح لهؤلاء ونحن أصحاب، تتركنا وما نحن كذا، يعظمون له أصحابه وأحبابه حتى لا يترك الباطل الذي بان له، هذه شبهة عندهم. أو تترك ما كان عليه آباءك وأجدادك، أو تترك ما كنت عليه 20 سنة. طيب إذا كنت على 20 سنة على غلط ما أتركه؟ إن شاء الله كنت 100 سنة على غلط، الأمر سهل ما دام أن الحق ظهر لك تتركه. ولذلك هذه الشبهة تصغر متى؟ إذا عظم الحق في نفسه، تكون هذه الشبهة يعني صغيرة عنده ولا تؤثر فيه. نعم.
باب ما جاء أن سبب الكفر في آدم وتركه
سببه.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو بالصالحين.
هذا باب عظيم، وهو قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، ما هو سبب كفرهم وتركهم لدينهم دين التوحيد الذي كانوا عليه هو الغلو بالصالحين. الغلو بالصالحين هو الذي يدفع الإنسان إلى الكفر فما دون الكفر، وذلك أن الدين الذي بعث الله عز وجل به آدم هو دين الإسلام والتوحيد، وكان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، إذن فما الذي غير هذا الدين التوحيد وجعل الشرك ينتشر؟ هو تعظيم وغلو الغلو في الصالحين، كما في حديث ابن عباس الذي سيأتي أن هؤلاء ناس صالحين ماتوا، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أهلهم وأرحامهم وأقاربهم أن انصبوا عند قبورهم أنصابا، تماثيل. لماذا؟ فقط كلما رأيت هذه التماثيل تتذكرونهم فتجتهدوا في العبادة. المقصد حسن ولا سيء؟ حسن، لكن الوسيلة لا، وسيلة شر، تفتح باب الشر. ماتوا وضعوا هذه الأنصاب، ذهب الجيل الأول، الجيل الثاني، أتى الشيطان إلى الجهال الذين لا يعرفون سبب نصب هذه التماثيل، فقالوا إن أباكم كانوا يستمطرون بهم وكانوا فعبدوهم من دون الله عز وجل. السبب ما هو؟ الغلو في الصالحين. لما مات هؤلاء الصالحين بنوا على قبورهم تماثيل، وهذا من الغلو فيهم، هذا من الغلو فيهم، فكان الغلو سببا في الكفر بالله عز وجل. ولذلك أول بدعة وقعت على وجه الأرض هي بدعة الغلو في القبور. أول طائفة ظهرت على وجه الأرض هي القبورية، قبلها ما ظهر شيء، إنما بدعة الغلو في الصالحين والطائفة هي القبورية. فلما ظهرت هذه القبورية انتشر الشرك على وجه الأرض، حتى طمر الله عز وجل، طمر المطر في أمر الله عز وجل هذه الأوثان وانتهت. أتى الشيطان بعد ذلك بقرون عديدة إلى العرب فأخرج لهم هذه الأوثان وأعاد عبادتها مرة أخرى، فعادوا إلى عبادتها وإلى الغلو في الصالحين. نعم.
وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
نعم، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. الغلو هو الإفراط في التعظيم، هذا هو الغلو، الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. يعني لا تغلوا في دينكم، لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. فإذا أفرطت في التعظيم سواء في قول أو اعتقاد هذا الغلو. القول مثل إيش؟ الغلو في الصالحين يثني عليه أنت كذا وكذا وكذا يغلو، هذا مذموم. وإذا كان القول الحق نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون ذريعة للغلو فيه، فما ظنك بالقول الباطل؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال يا ناس قلوا بقولكم لا يستخفنكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أليس هو سيدنا؟ أليس هو خيرنا؟ لكن أراد أن يقطع باب الغلو، يقطع باب الغلو حتى لا يغلو فيه ولا يتجاوز هذا الأمر. فنهاهم عليه الصلاة والسلام حتى كان لا يحب أن يغلو بكلمة واحدة فيه، قال لا تطلون كما طلت النصارى من مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والفعل نهى عن أن يقوموا على رأسه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا في غلو، هو جالس وهؤلاء قيام على رأسه، فنهى عن هذا، لأن هذه صفة الأعاجم كما قال عليه الصلاة والسلام، الأعاجم يقومون على رؤوس ملوكهم تعظيما لهم وتفخيما لهم، فنهاهم عن هذا، مع أن القيام على رأسه عليه الصلاة والسلام مشروع. الدليل أنهم قاموا على رأسه في صلح الحديبية وكانوا يظللونه، صح؟ لماذا؟ لأن هنا في هذا الموضع اللي هو في صلح الحديبية انتفى وجه التعظيم المخالف وأتى إلى التعظيم الموافق الذي هو قذف الرعب في قلوب الكفار. فلما يأتي الكفار إلى رسول الله والآن هم في حالة أشبه بحالة الحرب، لما يرون أن المسلمين قيام على رأسه يعظمونه، لا يأتي شيء عليه وهم يضللون رأسه، يعظمون هذا الرسول في قلوبهم ويعظمون أن أصحابه يستعدون ليفعلوا كل شيء عشانه، مثل ما قال سهيل بن عمرو أتيتكم الرجل يعظمه أصحابه، يتقاتلون على وضوءه، يتقاتلون على كل شيء من أمره. فلما أظهروا التعظيم كان في ذلك مصلحة شرعية، لكن لما في مصلحة شرعية نهاهم عن التعظيم ونهى أن يقوموا عليه. حتى في الصلاة إذا صلى جالس يصلونه جلوسا حتى لا يكون في تعظيم، أنه جالس قيام يعظمونه في هذا القيام. فالشاهد أن الغلو مذموم سواء في الأقوال أو في الأفعال، سواء في قول أو فعل، هذا مذموم، هذا مذموم. وفي قوله رجل ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. مع أن الرسول في بعض المواضع تكلم بهذه الكلمة أو قريبا منها في مثل بعض الخطب التي خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قوله عز وجل فيحضرنا الآن تكلم به عليه الصلاة والسلام. قالوا إنما دل هذا على الجواز، ودل الأول على المنع خشية من المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وإدخال حرف الواو الذي يقتضي التشريك فيقع التشريك بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. وهذا الخطاب في قوله عز وجل لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الخطاب وإن كان لأهل الكتاب إلا أن هذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك أو تفعل مثل فعل اليهود والنصارى في غلوهم. نعم.
في صحيح أبي عباس رضي الله عنهما في قول الله،
صحيح يعني صحيح البخاري، وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى، وإلا فإن أثر ابن عباس طويل واقتصره على الشاهد والمهم، فقال
في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم.
هذا هو الأصل، أن كل ما عبد من دون الله عز وجل من صنم أو مشهد أو قبر أو غير ذلك إنما كان بدايته الغلو في هذا الشخص، يبتدون في الغلو قبر، ثم هذا القبر يجعلون له رخام، ثم يجعلون إضاءة خاصة به لأنه معظم، يقول حين ما نعبده لكن لا بد نبرز قبر سيدنا فلان إضاءة خاصة، ثم تجعل له حجرة، ثم سور له بحيث أنه ما يأتي أي أحد يصل إليه بسور، ثم يبدأ يطاف به ويدعى الله عنده عفوا، أول شيء يبدأون بالدعاء الله عنده، ثم بعد ذلك دعاء، ثم الطواف، ثم بعد ذلك يقع الشرك الأعظم. نعم. فهؤلاء أتى الشيطان إلى قومهم فقط أنصبوا إليه أنصاب، يعني شيء علامة على أن هؤلاء، هذه أنصاب علامة على هؤلاء الصالحين، ففعلوا
فلم تعرف حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم غلته،
نسي العلم، وفي بعض الألفاظ نسخ العلم. إذا فالغلو الشرك يقع بدايته في إيش؟ في الغلو، وأن من أسباب الشرك هو نسيان العلم. إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فوقع الشرك والبدع والخرافات انتشرت بين الناس، ولذلك من واجب العلماء صيانة جناب التوحيد لتحذير الناس من الوقوع في الغلو ونحو ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله،
وقال ابن القيم رحمه الله،
ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإمام الشهير محمد بن أبي بكر الدمشقي المتوفى سنة 51 و700 من الهجرة، ومؤلفات ابن القيم رحمه الله من أنفع المؤلفات، وكثير منها هو كالشرح والتوضيح لكلام شيخه رحمه الله. ويقول ابن حجر رحمه الله في دوره الكاملة، يقول لو لم يكن في فضل ابن تيمية إلا ابن القيم لكفى، يعني تكفي ابن القيم شيخ الإسلام تيمية منقبه أن هذا تلميذه، هذه منقبه كافية لأن ابن تيمية إمام، أنا خرج من تحت هذا الإمام هذا العالم الجليل الذي نفع الله عز وجل بكتبه وانتشرت. نعم.
قال غير واحد من السلف لما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم،
يعني الشيطان ما يأتي للناس هكذا يقول اعبدوهم استغيثوا بهم، لا، الله عز وجل قال ولكن تبعوا خطوات الشيطان، الشيطان ما يأتي فجأة هكذا، إنما يبدأ الأمر بمحبة غلو ثم بعد ذلك عبادة غير الله جل وعلا. وكتابة إغاثة اللهفان هذا ابن القيم من هذا الكلام في الإغاثة من أنفع الكتب في معرفة وسائل الشيطان، اسم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان سواء في الشرك أو في المعاصي أو في السماع اللي هو الغناء أو غير ذلك، ذكر ابن القيم رحمه الله مصائد الشيطان وذكر الجواب عنها ونقضها، ومن ذلك الشرك وأنواع الشرك ودعاء غير الله والغلو وغير ذلك. وهذا الكتاب حقيقة نافع جدا، ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيه ويقرأه. نعم.
وعن عمر أن
تطروني، الإطراء المبالغة في المدح. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تطروني، مبالغة في المدح تؤدي إلى الغلو. فتجد أن يخصون هذا العالم أو هذا النبي أو هذا الرجل الصالح بألفاظ خاصة به. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، لأن إطراءهم ابتدأ بالثناء عليه ثم بعد تجاوزوا به حتى جعلوه ابن الله عز وجل، ثم جعلوه هو الله سبحانه وتعالى. تعالوا عما يقولون، عما يقول الكافرون علوا كبيرا. إذن فماذا نقول يا رسول الله؟ ما نطرق، ماذا نقول؟ فقولوا: عبد الله ورسوله. لأن أعظم مقاماته مقامين: مقام الرسالة ومقام العبودية. مقام الرسالة ومقام العبودية، هذه أعظم مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى عليه في مواضع بمقام، أي مقام العبودية، فقال: سبحانه الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله. فهذا فيه الثناء على النبي في هذه المقامات الجليلة الشريفة. هذا يعني لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام من يقول في الرسول أنه يملك وينفع ويضر، ماذا يقول؟ كانت البعض يسير ينهاهم عنها، فما ظنك بالغلو فيه؟ قل: يا أكرم الخلق، ما لمن أذن به سواك عند حدوث الحادث العملي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول الرسول: يا أكرم الخلق، ما لمن أذن به، يعني ليس لأحد أذن به يوم القيامة ولا غير ذلك عند وقوع الحادث العملي. لماذا؟ قل: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من بعض كرمك الدنيا والآخرة، هذا من بعض كرمك، يعني الرسول يملك الدنيا ويملك الآخرة. ومن علومك، يعني من بعض علومك علم اللوح والقلم، يعني يعلم ما كان وما يكون، يعلم كل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه من قصيدة البوصيري المسمى بالبردة. ويقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. كل شيء تقوله في رسول الله قله، إلا قول النصارى في عيسى أنه ابن الله، هذا لا تقله، الباقي قله. تعرفون أن الله عز وجل قال: قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول: لا، الرسول يعلم الغيب. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم، كانوا يقولون ينشدون، ثم قالوا: بنا نبي نعلم ما في غد، فنهاهم الرسول، يعني قولوا ما كنتم تقولون قبل قليل، أما الغيب ما يعلم غيب إلا الله عز وجل. هذا يقول: لا، حتى في اللوح والقلم. تعرفون أن الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، فكتب كل شيء. هذا يقول الرسول يعلمه، نسأل عافية السلام. لو كان يعلم لماذا خرج لأحد وقتل أصحابه بسبب هذا الأمر؟ لو كان يعلم لماذا سقط في الحفرة، شد وجهه الشريف وكسرت رباعيته، هل كان يفعل شيء من هذا؟ لو كان يعلمه ما أرسل خلف المرأة التي أبلغها حاطب أن الرسول سيغزو مكة، لأنه يعلم هذا الغيب، ما يحتاج أن ينزل عليه الوحي. لكن نسأل عافية السلام، الغلو عند هؤلاء ليس له حد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال هنا المؤلف بيض لهذه الكلمة اللي هو عن ابن عباس، وعن ابن عباس قال، وتركناها على ما ترك عليه المؤلف وما ترك عليه النساخ، ومن النساخ الشيخ سليمان، لأنهم يتركون الكتاب على ما تركوا عليه المؤلف. وعن الشيخ سليمان رحمه الله شرح كتاب التوحيد وبين أن الراوي هو ابن عباس، ومع ذلك لما نسخ هذا الكتاب ترك هذا البياض، فلذلك تركناه، ولك أنك تملأه بكتابة الراوي الذي هو ابن عباس رضي الله عنهما. قال
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
نعم، كما يقول شيخ الإسلام فيه بأن هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، كما قال في اقتضاء الصراط المستقيم. فقول إياكم الغلو، الغلو في ماذا؟ في الاعتقاد، لا تغلو في شخص أنه ينفع ويضر ويفعل، هذا ما يجوز. أو الأعمال، أنك تعمل، أنك تقف عند قبره، أنك تفعل أشياء عند قبره تعظم فيها أو في حياته تغلو فيه، هذا ما يجوز. الغلو في الصالحين ما يجوز. ومن الغلو رد نصوص الكتاب والسنة لأجل الشيخ أو العالم أو الأصحاب أو الحزب، هذا ما يجوز، هذا غلو مذموم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا، وخذ من حيث أخذ. لأن من الغلو في الصالحين أن الإنسان يعرض عليه كلام الله وكلام رسوله ثم يرد ويأخذ بقول العلماء. نعم.
ولا ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا،
يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وفي هذا مبالغه في التعظيم، في تعظيم هذا الامر، ومبالغه في تعليم الناس، ومبالغه في ابلاغ الناس. يعني احيانا قد تردد الكلام اكثر من مره وتقصد في ذلك انك تبالغ في تعليم الناس، كما قال عليه الصلاه والسلام: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، حتى يجعلهم ينتبهون لهذا الامر. تقول عائشه: ان كان اتى الى قوم سلم عليهم ثلاثه، سلم عليهم ثلاثه حتى ينتبهون ويستمعون. احيانا تردد الكلام للفائده، لا حرج، لا يكون هذا من قصور علمك. يقول الشيخ امس قال المساله اليوم عادها، ما في بس، اذا رايت المصلحه تعيدها مره ومرتين وثلاث. قصه موسى كم مره ذكرت في القران؟ مره، مرتين، خمس، كثير، لان فيها فوائد. ولذلك كررها الله عز وجل في كتابه. احيانا تحتاج الى انك تكرر العلم على الناس مرارا وتكرارا، خاصه اذا خشيت ان ينسى، او خشيت انه يترك ولا يعرف الناس، او خشيت ان تعرض شبه على الناس في هذا الباب. وقوله هلك المتنطعون، المتنطع متعمق في الشيء، المتكلف الذي يبحث وينقب عن الامور، هذا متعمق متنطع. ومن التنطع التكلف حتى في الكلام، ياتي بالكلام كما يقول الخطابي وغيره، ياتي بوحشي الكلام عند عامه الناس. الوحشي من اللغه يعني مثل الوحش، مثل الحمار الوحشي، هذا ما يقرب الانسان، فنادر تشوفه، ما هو مثل الحمار الاهلي اجلكم الله، تشوفه دائم صح، اما هذا ما تشوفه. الكلام الوحشي من اللغه الكلام اللي نادر يستخدم، هو من اللغه لكن نادر يستخدم. هذا خطب خطبه جمعه في كلام انت تحتاج ان تحفظ قاموس المحيط، وكل كلمه الشيخ يقولها تبحث عنها، تبحث عنها، سجلت 50 كلمه بحث. طيب ايش الفائده؟ الله يجزاك خير يا شيخ، ايش الفائده؟ ماذا استفاد الناس؟ ما استفاد شيء، استفاد الكلام ثقيل ما يفهم ولا يعرض. هذا من التنطع. احيانا انسان يخطب له في مسجد، اكثر مسجد عامه، وتشوف ياتي بكلام ما فهمه العامه. جزاك الله خير، فهموا الصف الاول الشباب جزاهم الله خير، طيب العشر صفوف اللي ورا يقول انا والله ما خاطب الا اهل العلم، الجهال لا يصدم عندي، انا ما كلفت بمخاطبه هؤلاء. غلط، الرسول كان يخاطب الاعرابي والجاهل والامي والمتعلم، الصغير والكبير، الذكر والانثى، وهو عليه الصلاه والسلام اعلم الناس باللغه. وكان احيانا الصحابه احيانا يستشكلون، ما هو كلهم من يستشكل صح، بعض الصحابة يستشكل الكلمة، لماذا؟ لقصورهم عن معرفة هذه الكلمة في لغة قريش مثلا. لكن ليس كل كلامه يحتاجون إلى توضيح، يأتي عند قبيلة ويأتي بكلام ما تفهم هذه القبيلة أبدا، ما كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يظن أن إذا تكلم بكلام بليغ ما يفهم، يأتي بإغراء بالكلمات، لأنك عندما تأتي بعض كتب اللغة تشوف الكلمة هذه لها 10 ألفاظ تدل على كلمة واحدة، زين هذه دول الكلمة اللي ما حد سمع فيها، وجيت تكلم أمام العامة فيها، ما تعرفها يا فلان؟ أشرف فيها على حيط اللغة، أنت شيخ ما تعرف؟ كان والله ما أعرف، حتى الشيخ ما يعرف الكلام اللغة العربية. بسيط، يروحون الناس يحفظون بعد من كتب اللغة هذه ويجيبون لك كلمة ما عمرك سمعت فيها، تعال. فأنت دائما تخاطب الناس بما يعرفون، لأن أنت همك هداية الناس ولا همك التنطع والتفلسف؟ إذا همك التفلسف وأنك تعرض نفسك أنك فايدة هذا أمر آخر، أما همك هداية الناس تلطف. حتى لو جيت عند شيبان لا تتكلم باللغة العربية، يقول أنا أبيح اللغة العربية عند الشيبان، والله شيبان ما فهموا عليك شيء، الله يجزاك خير، قمت وقعدت ما فهموا شيء. انزل لمستواهم، انزل لمستواهم وخاطبهم. إذا جيت عند طلاب العلم، نعم تحيي اللغة في نفوسهم، حسن هذا تتكلم باللغة العربية، لكن احيانا لا باس ان تتكلم بكلمه يعني عاميه يفهمها الناس. فهذا يعني كما يقول بعض العلماء ان هذا من التشدق والتكلف. بعض الناس يجي يتكلم تحس انه يعني العروق هذه تخرج كلها بموت من تعمقه في اللغه، ويروي شدقه يمين ويسار، وهذا نهى عن النبي عليه الصلاه والسلام، يتخلل بلسانه كما تخلل البقره بلسانه. تشوفون البقره الاكلت شلون الإنسان يروح يمين يسار، هذا يتخلل بالكلام ويتعمق زين يأتي بالكلام الغريب، هذا ما يصلح أبدا أنه يفعله طالب العلم. نعم.
في مسائل الأولى
الشاهد هنا هلك المتنطعون، أن هذا في ذم الغلو، الأحاديث التي مضت كلها ذم الغلو، وأن الغلو سبب فيه من أسباب الوقوع في الشرك سواء في الأقوال أو في الأعمال. نعم.
في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له قوة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقديمه للغلو بالعجل.
نعم، سيأتي في البابين بعده بيان التحذير من الغلو أو من عبادة الله حتى عند قبور الصالحين، كل هذا نهي عنه، أن الشريعة جاءت بسد ذرائع الشرك والمنع من ذلك أبدا، حتى في الغلو لو كان القول حق لكنه يؤدي إلى الغلو يمنع من هذا القول. نعم.
الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
أول شرك وقع بسبب ماذا؟ شبهة محبة الصالحين ثم الغلو فيهم ثم عبادتهم من دون الله عز وجل. نعم.
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله.
أول شيء غير به دين الأنبياء اللي هو القبور والغلو فيها حتى عبدت من دون الله عز وجل، وسبب ذلك قد يكون المحبة، لكن هذه المحبة أدت إلى الغلو والذي أدى بدوره إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
ما هو سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها؟ يعني شيء بدعة ما فعلها الناس أتى هذا فأحدثها، ثم تجد سبحان الله الناس شيئا فشيئا يقبلون على هذه البدعة حتى تصبح أنت الغريب والبدعة هي ظاهرة بين الناس، ما هو؟ قال رحمه الله
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل.
نعم.
الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا وظن من بعدهم أنهم أرادوا به خيرا.
سبب انتشار البدع وظهورها بين الناس ما هو؟ يقول كله مزج الحق بالباطل. أهل البدع يسمون بأهل الشبهات، لماذا؟ لأن أمرهم قد يشتبه على الناس لأنهم يخلطون الحق بالباطل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يوجد باطل محض، باطل محض ما يوجد حتى في المحرمات. هل هذا محرم باطل من كل وجه؟ يعني واحد بيسرق هل السرقة هذه تباها الطباع والنفوس وترفضها من كل وجه؟ لا، فيها لذة، لذة تملك المال. الشيطان لما يأتي للناس يأتيهم إلى شيء تستقبحه نفوسهم يقولون تعالوا يأكلون النجاسات، أبدا، إنما يأتيهم لشيء تحبه نفوسهم، فذي حق باطل. البدع لما يأتي أهل البدع ما يأتونك بالبدع مباشرة يقول هذه بدعة ونحن ندعو إليها، لازم يخلط فيها حق وباطل. في أحد يقول تعال نحتفل بمولد الرسول وهو إن كان بدعة ولم يفعل الرسول لكن سنحتفل به، يقول هذا حق؟ لا، يقول هذا محبة الرسول، نحن نحتفل بمحبة الرسول ونحيي ذكر الرسول ونحن كذا وكذا وكذا، هذا فيها حق، اللي هو محبة الرسول حق وذكر الرسول وذكر سيرته حق، لكن هذا فعل باطل. يلتبس الأمر على الناس، بإمكانك أن تحب الرسول بفعله واتباع سنته وتذكر سيرته طوال العام، لماذا تخصص هذا اليوم؟ هنا يدخل الشيطان على الناس، ماذا يصنع؟ يدخل عليهم الحق بالباطل. الذين يفعلون البدع ويتبعون أهل البدع، لماذا يتبعون صاحب البدعة هذا؟ مع أن بدعته ظهرت، أنت عندك أمر واضح مثل الشمس في رابعة النهار، لأن الشيطان يعنيهم عن بدعته ويظهر لهم محاسنه فتراهم يتبعونه ما ينظرون لبدعته، الآن مزج الحق بالباطل فصار أمر مشتبع على الناس، لذلك الناس تتبعه، توضح لهم البدعة وتبينها لهم وهو يعمى عنها سبحان الله، يقول يا أخي هذا الشيخ كذا والشيخ كذا، طيب هذه البدعة ماذا تصنع بها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال كله بدعة ضلالة، ماذا تصنع بهذا الحديث؟ الصحابة ابن عمر تبرع من القدرية، والقدرية عندهم بدعة، كم بدعة عندهم؟ عندهم بدعة في القدر، ما عندهم سب الصحابة، ما عندهم الشرك بالله، ما عندهم كذا وكذا وكذا من بدعة، عندهم فقط بدعة واحدة اللي هي بدعة القول بالقدر. قال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال ابن عباس رضي الله عنه هل أتيتوني بأحد حتى أدق عنقه؟ كان عباس قد عمي رضي الله عنه، هذا التبرؤ منهم مع أنها بدعة واحدة، لماذا؟ لأن ننظر إلى هذا الجانب اللي هو باب الشيطان، باب مدخل الشيطان على فتح مصاريع. نعرف ناس كانوا يرون مسألة واحدة مسألتين، ثم فتح لهم الباب من اللوازم. الآن يرى بدع ما كان يقول بها، بالعكس كان يحاربها سنواته كلها. ما الذي جعله يصل هذا الحال؟ البدع. باب مسجد حق بالباطل حتى يتوسع الأمر عنده فما يستطيع ردها. فالأول محبة الصالحين، محبة الصالحين هذا أمر ينبغي الإنسان يحب الصالحين، لكن ما يعظمهم لدرجة أنه يبيح الحرام عشان خاطرهم، أو يقرر البدع لأجلهم، أو أنه يدافع بالباطل لهم، أبدا. محبة الصالحين تقتضي نصيحتهم، فإن استجاب الحمد لله، ما استجاب حتى لو حذرت منه فإن هذا من محبته، حتى لا يتبعه الناس ويزداد إثمه عند الله. فأنت الآن لما تحذر من بدعته هذا من محبته، ليس محبة أنك تبرر الباطل وتدعو للباطل الذي هو على، لا، هذا ليس من محبة الصالح أبدا. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيء أرادوا به خيرا. أولئك ماذا أرادوا؟ أرادوا الخير، أنه يحيون ذكرى هؤلاء الصالحين في قلوبهم. قد يأتي العالم فيفعل فعل ما يريد به إلا الخير، يجون الناس يفسرون تفسير باطل ويلفتون عن يعني يصدون به عما أراد هذا العالم، ويجعلون تفاسير باطلة ومنكرة كما تشاهدون. إذا فعل العالم فعل قالوا نعم انظر إلى كذا وهذا كذا وفسروا تفسير باطل. العالم ما أراد هذا الأمر، لكن قد العالم يبين وقد لا يبين. فإذا لم يبين وقع الناس في حيص وبيس، وقع الخلاف والنزاع في ذلك. فأحيانا قد يفعل العالم خير أنت ما تعلم حقيقة أمره ماذا تصنع، هو تتأول له أخطر رحمه الله ومتأول له في هذا الأمر، لكن هذا الأمر الذي وقع بعد العالم هذا لا يرضى به العالم أبدا. من ذلك الغلو فيه وجعلها أوثان وأنصاب وتزار وتشد لها بالحال ويفعل بها وكذا، هذا لم يرضى به الجيل الأول. الجيل الأول ما أرادوا بها هذا، إنما أرادوا إذا رأيت تذكرها فقط. ولذلك جاء في شريعتنا تحريم التصوير والتماثيل. لماذا؟ لأنها كانت ذريعة إلى عبادتها من دون الله، وهذه الشريعة كاملة في باب التوحيد وكل الأبواب، لكنها في باب التوحيد فيها غلق الأبواب، كل باب فيه خلل بالتوحيد يغلق، ومن ذلك إقامة التماثيل والأنصاب. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نور.
وقد تقدم تفسيرها في قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
وهذا ملاحظ، كلما بعد الناس عن نور النبوة وعن الحق وعن السنة والطاعة كلما دخلوا في إيش؟ إن الباطل يعظم في نفوسهم والحق ينقص، كما قلنا لكم أناس ما كانوا يقولون بهذه المنكرات ولا هذه البدع، لما وافقوا المبتدعة في مسألة ومسألتين وثلاث أصبح يبرر ويدافع شيء فشيء بعد عن السنة. ماذا حصل؟ جبلة الآدمي يكون الحق ينقص في قلبه ويبدأ يزيد الباطل، وهنا تزاحم بين الحق والباطل، فإذا غلب الباطل قل الحق. وذلك الإنسان يجتهد في أنه يتمسك بالسنة والخير حتى يبتعد عن هذه البدع فلا يقع فيها. نعم.
الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
البدعة سبب للكفر كما قال بعض السلف، البدعة بريد الكفر. كيف؟ أنهم يبتدون ببدعة مثل تعطيل صفات الرب جل وعلا، ثم ينتهي بهم المقام إلى الكفر بالله عز وجل وسب الله عز وجل. مثل الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان جادل في صفات الله وأنكرها، انتهى به المقام إلى الشك في الله عز وجل وترك الصلاة 40 صلاة، بدأت بدعة ثم انتهت إلى كفر. هؤلاء ابتدأ الأمر ببدعة، أقاموا تماثيل على القبور وانتهى الأمر بماذا؟ عبادتها من دون الله عز وجل. فدائما البدع هي بريد الكفر. وكم وجد في المبتدعة من رجل كان بداية أمره بدعة ثم انتهى إلى الكفر في زماننا هذا، في وقتنا هذا. أعرف أناس ابتدأ الأمر عندهم في بدع صغيرة وانتهى بهم الأمر الآن إلى دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. الأمر كانت بدايته بدع قولية أو عملية ثم انتهى الأمر إلى اعتقادية مكفرة. ابن عربي كان يعتقد بداية أمره يعتقد عقيدة الأشعرية ثم انتهى به الأمر إلى القول بوحدة الوجود والكفر بالله عز وجل. وهكذا مبتدعة كثر لا يحصل، ابتدأ الأمر به بدعة وانتهى بالأمر. نعرف أناس يبتدأ الأمر ببدعة يعني من البدع ثم وانتهى به الأمر إلى تكثير من يخالفها، ثم انتهى به الأمر إلى أن هذه البدعة هو يفعلها. وبالأمس كان يكفر من يفعلها نسأل الله عليه السلامة. الشاهد أن الإنسان إذا وقع في البدع فإن الشيطان يتلاعب به، يتلاعب به أن البدعة تدعو أختها، تبدأ لوازم احتفلت بمولد الرسول، ولماذا لا تحتفل بمولد أبي بكر؟ هو أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل، احتفلت بمولد الرسول، الإسراء والمعراج، ثم رأس السنة الهجرية، ثم ميلاد فلان ميلاد فلان وميلاد، وهكذا سر السنة كلها عندك فقط احتفالات. هذا عندنا احتفالات السنة كلها، جدول السنة احتفالات، مولد فلان. طيب إذا يعني احتفلت بميلاده لماذا لا تحزن لموته؟ تحط بعد حزن كما ترون من أهل البدع، ميلاد يحتفلون، حزن يحتفلون، السنة كلها مقضينا على هذا الموضوع، ميلاد وحزن. هل الشريعة جاءت بهذا؟ أبدا ما جاءت بهذا الشريعة، لا ميلاد وحزن. ثم عندي لهم ذكر مآثرة والغلو فيها والغلو فيه، ثم إلى تعظيمه والكفر بالله عز وجل. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان ما تقول إليه البدعة ولو حسن قصدها.
الشيطان يعرف أن البدعة أعظم عند الله من الكبائر، فهو يعرف أن البدعة هذه تؤول إلى ماذا؟ تؤول إلى إما كفر وإما إلى بدع أخرى. البدع الأخرى هذه زين كثيرة، يبدأ بدعة واحدة ثم طيب هذه ما فرقها عن هذه الثالثة والرابعة. ولأن البدع زينها الشيطان لأنها بعضها من جنس الطاعات، زين من جنس الطاعات. مثلا جيت بدعة صلاة من الصلوات، أصلها موجود في الشرع، الصلاة ولا موجود؟ الصلاة أمر الله بها في كتابه، لكن هذه البدعة وهذه الصلاة بدعية يزينها في قلبك، قالت يا أخي ما سرقت ولا زنيت ولا غنيت ولا فعلت حرام، صليت، تبدأ الصلاة هذه ثم صلاة ثانية صلاة ثالثة، وهكذا يفتح لك باب البدع. وأنت تؤثم على هذه البدعة ولا ما تؤثم؟ ها كل بدعة ضلالة، أنت الآن في ضلالة، وهي أعظم عند الله من الكبائر. شوف الشيطان زينها في قلبه ثم يفعل بدعة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة، يظن أنه على هدى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين مضى سعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعض السلف في الخوارج يظنون أنهم يحسنون صنعا وأن هذا من الطاعة والدين والإسلام، فتجدهم يزدادون في البدعة والضلالة. وجوه يومئذ خاشعة، ها عاملة ناصبة، وبعدين تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة تجتهد، لكن صلى الله عليه وسلم في بدعة وضلالة. ولذلك يقول السلف رحمه الله كالحسن وغيره اقتصاد، كابن مسعود وغيره اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. خلاص الصلاة الخمس اقتصد عليها، بارك الله فيك ولك، لكن إذا زدت لك صلاة بدعية فهذا شر لك. يقول عثمان بن حاضر كانوا يرون في حديث ابن عباس، قول ابن عباس كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. ما دمت على الأثر، أثر الصحابة والتابعين، أنت على الطريق. إذا حتى يمنة ويسرة، ذهبت يمنة ويسرة ما عندك دليل، الآن أنت زغت عن الطريق. فلذلك الشيطان يا أخوان يأتي لكل شخص بما يعظمه، رأى الشيطان فيك عبادة وفيك زهد، يأتي لك من باب زيادة العبادات، يحسنها لقلبك حتى تجتهد أكثر فأكثر، ويفتح لك باب البدع ويهلكك، وتظن أنك أنت على خير وأنت منت على خير في هذا الأمر. وتذكروا قصة الخوارج، كانت بدايتهم في مسجد رسول الله، ماذا يصنعون؟ يسبحون، يغنون، لا يسبحون، كانوا في مسجد ولا في مكان فاجر، مسجد، لكنهم ابتدأوا بطريقة بدعية ما أنزل بهم السلطان، يسبحون. والله يا أبا عبد الرحمن ما أرادنا للخير، قال كم من مريد للخير بمدرك. يقول الراوي فرأيت عامة أصحاب الحلق طاعنون يوم النهروان، يوم قتال خوارج مع الصحابة. البداية كانت بدعة، بدعة عملية ولا اعتقادية؟ عملية. إضافية ولا حقيقية؟ إضافية، لأن التسبيح موجود لكنهم أضافوا إليها طريقة التسبيح، يعني هي أخف البدع. البدعة الإضافية العملية ترى هي أخف البدع لكنها ضلالة، لكن ابتدوا بشيء صغير جدا، انتهى الأمر إلى ماذا؟ تكفير الصحابة واستباحة دمائهم. يعني أنت لا تنظر إلى صغر البدعة، انظر إلى من عصيت، وانظر لأن هذه البدعة يريد الشيطان منك ماذا؟ أن تتوسع فيها حتى تنتهي إلى ما هو أعظم منها من البدع الاعتقادية. نعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه.
ما هي القاعدة الكلية؟ النهي عن الغلو. هذا في كل أمر، في كل أمر. ما يقول الله يغلو في شيخه، يقول أظلمت الدنيا لما مات شيخنا وحصل كذا وحصل كذا ومدري إيش وكسفت الشمس والقمر، هذا كله من الغلو والمذموم. حتى لو قال أردت معنى، لم أرد معنى حقيقي، أردت معنى يعني آخر، أقول هذا كله من الغلو المذموم. نعم.
الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح ما هي؟ الغلو فيه ثم عبادة من دون الله عز وجل. والعكوف تعرفون أنه لزوم المكان، العكوف أنك تلزم المكان، فهؤلاء لزموا هذا المكان أدى إلى الغلو فيهم ثم إلى عبادته من دون الله عز وجل. نعم.
الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
نعم. التماثيل أدت إلى الكفر بالله عز وجل.
الثالثة عشرة، معرفة الرضا بشأن هذه القصة وشدة الحالة إليها مع الغفلة عنها.
قصة قوم نوح لازم تعرفها وشدة الغفلة عنها، لأن هذه القصة هي ما يفعله الناس في زماننا. يعني كثير من الناس يفعل هذا الفعل من الغلو في صالحه ثم عبادته من دون الله عز وجل. نعم.
الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
قال الرابعة عشر، وهي أعجب وأعجب، ما هي؟ قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، لأن كتب التفسير تذكرها في آية نوح، يذكرون سبب هذه الآية، والحديث كما رواه البخاري، فكتب الحديث أيضا تروي هذه القصة. هم يقرؤون كتب التفسير ويقرؤون كتب الحديث، لكن ويعرفون معنى الكلام، يفهمون معنى الكلام، ما هم أعاجب، لكن الله عز وجل حال بينه، يعني بين هذا الحق وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، اعتقدوا العكس مع أن الأثر يدل على ما يدل على خلاف ما يفعلون، فاعتقدوا أنه يبنى على القبور وعظموا المشاهد والقبور، ما من عالم إلا بنى على قبر قصور وقبور عظيمة معظمة ورخام وغير ذلك، وكتبوا على أسماء وأضاءوا عليها الأنوار، وهذا كله يخالف القصة التي ذكر ابن عباس، لأن القصة فيها أن هذا الفعل أدى إلى عبادة غير الله عز وجل. لماذا حكى ابن عباس عن القصة؟ ما الفائدة؟ حتى نحذر، الله أخبرنا بخبرهم حتى نحذر من هذا الأمر، لكن سبحان من طمس على قلوبهم. نعم.
الخامسة عشرة، تصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
نعم، الكفار ما أرادوا بهذا الفعل إلا الشفاعة. نعم.
السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك،
يعني من أتوا بعد ذلك أرادوا من هذه الأصنام ماذا؟ عبادتها؟ لا، أرادوا أن يكونوا شفعاء بينهم وبين الله عز وجل. وأظن أيضا أن العلماء حينما أقاموا هذه التماثيل أرادوا هذا الأمر. نعم.
السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
نعم.
الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المترطعين. التاسعة عشرة، التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة القدر وجوده ومضرة فقده.
إذا وجد العلم وجد الخير والسنة والاستقامة، وإذا فقد العلم ظهرت البدعة والانحراف والزيغ، ولذلك الإنسان طلاب العلم وأهل العلم والعلماء يجتهدون في إظهار العلم بين الناس قدر استطاعتهم، في المنابر والمساجد والمجالس ينشرون العلم بين الناس، لأن إذا فقد العلم يا إخوان ظهر الشر، كما قال الإمام مالك رحمه الله إذا ظهرت الآثار قلت البدع. هذا شيء تلازم، كلما ظهرت السنة كلما قلت البدع، وإذا خفيت السنة ظهرت البدع. للأسف أن بعض الناس همه فقط يقرأ صحيح البخاري وإجازة لفلان وفلان. طيب أنت تكلمت على البخاري وعلى السنة وإظهارها والتوحيد وتعليم الناس، لا، يجي يقرأ بس قراءة وإجازة وانتهى الأمر. هذا عنده هو العلم، هذا ليس من العلم، هذا ليس هو العلم، هو من العلم لكن ليس هو كل العلم. العلم تبين الناس هذا اللي في البخاري تبين لهم تمر على هذا الأثر تبين لهم من هذا من الدين، لأن في علماء أكبر منك وأشهر منك كانت قراءتهم للبخاري قراءة بركة يسمونها وبس، نزلت به مصيبة تعالوا نجتمع قراءة البخاري حتى ترفع عنا هذه المصيبة. طيب ارفع المصيبة أنتم بأيديكم، والله أعطاكم مقدرة على هذا الأمر، قراءة البخاري ماذا تنفعكم به في رفع المصائب؟ يدهمهم عدو ما يجاهدون يقرؤون صحيح البخاري، نسأل الله عليه السلام. هذا من الانتكاس، واجب على العلماء ينشرون هذا العلم بين الناس ويعلمونه. نعم اقرأ صحيح البخاري عند طلاب العلم، لكن هؤلاء الطلاب ينبغي لهم ان يعرفوا التوحيد قبل هذا، يعرفون الرضيع النووي يفهمون معناه، اما تدرس صحيح البخاري ولا مسلم ولا تقول تعال نقرا مسند الامام احمد وهم ما فهم شيء من الدين، هذا والله قد يدخل في الغش، لانك جعلته يشتغل بملح العلم الذي هو الاجازات وقراءه مثل هذه الكتب وسردها عن العلم الاصلي الذي هو فهم كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. نشر العلم بين الناس ونشر هذا بين الناس، وما قيمة طالب العلم هو لا يوضح الدين للناس؟ ما قيمة علمه؟ ما لعلمه قيمة حتى يبين الدين للناس؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميزه أخذها الله عز وجل على العلماء. نعم.
العشرون أن سنة فقد العلم موت العلماء.
متى يضيع العلم ويفقد بين الناس؟ إذا مات العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. والآن ترون أن الفضائيات عجت بجهال وأنصاف المتعلمين، حتى واحد منهم يفتي بالأمور العظام للمسلمين، الأمور العظام تسفك الدماء وتخرب البيوت وتدمر البلدان بفتوى هذا الرجل الذي هو من أنصاف المتعلمين، حطوا له اسم ولقب الشيخ العلامة وهذا المحدث وهذا الفقيه وهذا المفسر وهذا كذا، وهو بعيد كل البعد عن هذه الأمور. مما يزهدني في أرض الأندلس أسماء معتضدة فيها ومعتمدة، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الآن بعض طلاب العلم أهم شيء عنده الاسم اللي بعد اسمه، ما هو؟ عضو رابطة مدري إيش العلماء اللي كذا واللي كذا، عضو لجنة كذا وكذا وكذا، عضو لجنة، وبعدين يصير الألقاب أطول من الاسم، الألقاب أطول من اسمه، يعني لو جبت اسمه من الاسم الأول إلى عاشر جلد هذه الألقاب أطول. هل تظن أن هذه الألقاب تعطيك صفة علمية ترفع منزلتك؟ يا أخي ابن باز ما عنده دكتوراه، ابن عثيمين ما عنده دكتوراه، ولا قالك أنا عضو في كذا ولا عضو في كذا، فقط مفتي عام المملكة وانتهى الأمر. والشيخ ابن عثيمين رحمه كان عضو هيئة كبار العلماء حتى ما كان عضو لجنة دائمة، وعلماء كثر الألباني ما كان لا عضو في لجنة ولا غير ذلك، لكن هؤلاء علماء فرضوا علمهم على الناس. الآن يتسترون خلف هذه الألقاب التي ظننا أنها تغريهم وترفعهم، هو عضو عالم جليل وعمره ما جلس في مسجد يعلم الناس مسألة ولا درسهم، هو ما شاء الله فقيه لكن عمره ما درس متن فقهي للناس، ومحدث وعمره ما درس كتاب في الحديث للناس. طيب أين العلم هذا؟ ألقاب ما تنفع الناس في شيء أبدا، لقب نفسك ما تشاء، لكن الحقيقة أنهم خاوي بمثل هذا العلم. نعم نخلص الباب حضرت سمع.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبره، عند قبر رجل صالح فيه إذا عبده.
هذا الباب أيضا مما شرع حماية للتوحيد وسد لذرائع الشرك. ستلاحظون أن المؤلف رحمه الله سيذكر أبواب، هذه الأبواب في حقيقتها شرعها الله عز وجل وشرعها رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ سد لذريعة الشرك. التوحيد له جناب، هذا جناب محمي ما يقترب من أحد، أي شيء يخدش فيه تمنع الشريعة. الشرك عليه سور عظيم، أي شيء يقربك من الشرك تمنع منه الشريعة. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن هذه الشريعة أعظم الشرائع في جناب التوحيد، في التوحيد أعظم الشرائع وأكثرها سدا لأبواب الشرك، لكن في باب العبادات هي أشد الشرائع سماحة. صل في أي مكان ما في مشكلة، في البر صلي، صل في البر، في البحر، في السماء صل، لكن التوحيد لا تغفر جنابه. الطهارة ما وجدت ماء تيمم، أي تربة على وجه الأرض ما يقالك والله لازم تربة لونها كذا وصفتها كذا، أي تربة على وجه الأرض حمراء ولا صفراء ولا غير ذلك، سماحة في الشريعة، لكن في التوحيد لا، حماية. ومن ذلك ما جاء في التغليظ عند في من، التغليظ يعني التشديد، التشديد على من؟ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. لاحظوا أنه عبد من؟ الله جل جلاله. لكن هذا الذي عبد الله عبده عند قبر ولده صالح جاء التغليظ في هذا الفعل أن هذا الفعل حرام ولا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. الآن ما دخلنا في عبادة غير الله، الآن هذا عبد الله لكن عنده قبر رجل صالح حكمه ارتكب كبيرة. طيب من عبد غير الله؟ هذا يوقع في الشرك الأكبر. يعني شريعة جاءت لمنعك من عبادة الله عند قبر رجل صالح حتى لا يصل بك الأمر إلى عبادة غير الله عز وجل. فقال رحمه الله
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
عائشة تعرفونها أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي بكر وهو يعني قرشي، وهي من أحب نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قلبه، واختلف العلماء في التفضيل بينها وبين خديجة رضي الله عنها. وأما أم سلمة فهي هند بنت أبي أمية، فهي مخزومية قرشية رضي الله عنها، وقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها أبو سلمة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما توفي أخبرت بهذا الحديث من أصيب مصيبة قال اللهم أجري في مصيبة أخلف لي خيرا منها، قالت تقول من خير من أبي سلمة، يجيرها مصيبة يجيرها يرزقها خيرا من هذه الأمر، فتزوجها من رسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإنسان إذا أصابته مصيبة فإن يقول هذا الدعاء وهو موقن بهذا الدعاء، فإن الله عز وجل يأجره في هذه المصيبة ويخلف له خير من هذه المصيبة. نعم. قال
ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها لأرض الحبشة وما فيها من الصفات
لما هاجرت إلى أرض الحبشة. نعم.
فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم. ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكان من عادتهم إقامة التصاوير والتماثيل فيها كما هو مشاهد عند من يتشبه بهم. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ماذا صنعوا؟ بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. بنوا على قبره مسجدا أو اتخاذ القبور مساجد. كيف؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتابة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد على ثلاث صور: إما الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، الثاني السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. الأول يسجد عليها مباشرة، الثاني يتخذها قبلة فيركع ويسجد وقد استقبلها ويدعو، يعني يستقبلها بالدعاء والصلاة. الصفة الثالثة هي بناء المساجد عليها، يأتي فيبني مسجد فوق هذا القبر، هذا من اتخاذها القبور، من اتخاذ القبور مساجد. ثلاث صور هذه: إما بالصلاة عليها السجود لها يعني يسجد عليها ويركع عليها، وإما باتخاذها قبلة يعني يسجد إليها ويستقبلها في الدعاء والصلاة يجعلها قبلته، الثالث طبعا ما يدعوها، ما يدعو القبر إنما يجعل هذا القبر قبلة له ويدعو الله، لأن دعاء مباشر هذا حكمه كفر. لكن هو الآن يستقبل هذه القبور يجعلها قبلته ويدعو ويصلي عندها رجاء أن يقبل رجاء الثواب من الله عز وجل، إن هذا الموضع موضع مبارك. الصفة الثالثة أن يبني عليها المساجد، ولذلك أجمع العلماء على أن المسجد إذا بني على قبر فإن المسجد يزال، وإذا أدخل المسجد في القبر فإن القبر ينبش، لأن الرسول لعن من اتخذ القبور مساجد، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة. أن يصلي في قبلة المسجد قبر أو في زاويته اليمنى أو اليسرى هذا لا يجوز غير مشروع، هذا لا يجوز غير مشروع للأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والشيخ الألباني رحمه الله في كتابة تحذير الساجد ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب، وأنصحكم بقراءة هذا الكتاب. الكتاب ما يأخذ عليك ساعة ساعتين، لكن فيها الأحاديث الكثيرة وجواب عن شبه من يرى الصلاة في المساجد التي فيها قبور. هؤلاء ماذا جزاؤهم؟ قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، أو أولئك، إذا كان خطاب لأم سلمة، يعني هؤلاء شرار الخلق عند الله من؟ الذين اتخذوا على القبور مساجد، أو اتخذوا هذه القبور مساجد. يقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك، نعم،
هؤلاء جمعوا بين الاثنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
فتنة القبور وتعظيم الصلاة عندها، وفتنة التماثيل أنهم جعلوها تماثيل وأوثان، فأصبحت أوثانا تعبد. وذكر هذين الأمرين من فتنة القبور والتماثيل لكونهما ذريعة إلى عبادة غير الله عز وجل، فيصورون الصور ثم بعد ذلك يقيمون عليها مساجد أو يصلون عليها، فلذلك أصبحوا بهذين الأمرين شرار الخلق عند الله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا لأن هذا الأمر من ذرائع الشرك. فهذا الاستدلال بهذا الحديث ظاهر أنهم عبدوا الله لكن عند قبر رجل صالح، فاستحقوا أنهم يكون أنهم كانوا شرار الخلق عند الله. قال:
ولهما أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطلب خميصة له على وجهه.
لما نزل برسول الله يعني لما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام طافق يطلب خميصة، خميصة كساء له أعلام. الكساء وش هو؟ يعني مثل نسميه الشرشف أو البطانية الصغيرة يتغطى بها، يصير كساء عليها، يكسو نفسه بها، هاي يسمونه كساء له أعلام، يعني مثل الخطوط. نعم.
فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو
تعبان، اغتها عليه الصلاة والسلام يكشفها، يعني كان يعني حتى واحد على البطانية على وجهه مثل تخنقه صح ولا لا، فيكشفها عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك لما سمع من يقولون هذا القول، نعم،
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أحذر ما صنعوا، ولولا ذلك عجز قبره غير أنه خشي أن يتخذ أن يتخذ مسجدا.
تقول رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع هذا الخميصة عن وجهه، فماذا يقول؟ يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث واضح صريح بين. الآن تسألهم ما هو اتخاذ القبور مساجد؟ أنتم الآن جعلتوها قبلة، صليتم إليها وقصدها الناس ويأتون عندها، إذن فماذا معنى لعن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يعني لعنه عندكم؟ لا يعني شيء عندهم من صلى الله عليه وسلم. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، أنهم اتخذوها مساجد، والمسجد اسم لموضع السجود، وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كل مكان يصلى به يسمى مسجد كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. قال ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنه حذر هذا التحذير البليغ وأنذره من هذا الفعل كنا أبرزنا قبره على بقية القبور، لكنه حذر من هذا فلذلك ما أبرزنا قبره. تقول غير أنه خشية، خشية بالضم أو خشية، خشية بالضم يعني الصحابة خشوا أنه يغلى في قبره وأنه يتخذ مسجد، أو أنه خشي هو عليه الصلاة والسلام مما حذره خشي أن يتخذ هذا القبر مسجد. قال غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم.
وللمسلمين عن جندب بن عبد الله قال سمعت
جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مات بعد 60. نعم.
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول،
يعني بخمس ليالي،
إني أقرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن
الخلة غاية المحبة، يعني ليس لي منكم أحد، هو خليل لي أحبه غاية المحبة. نعم.
فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر.
فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، كما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا فاتخذ محمدا خليلا، والخلة غاية المحبة، وهذا يدل عليه اللغة ويدل عليه الحديث. الحديث يدل على أن الخلة غاية المحبة، كيف عرفنا؟ من يعرف؟ ها؟ أن الصحابة كلهم يحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الخلة هذه أرفع من المحبة، واضح؟ نعم.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهذا النهي يقتضي التحريم، والنهي الرسول عليه الصلاة والسلام التحريم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فلا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر بعض الأحاديث في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ثم قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. فهنا بين أن هذا إجماع قطع بين العلماء أنه لا يبنى على قبور مساجد، وأن المساجد الموجودة التي بنيت على قبور أنبياء أو على قبور صالحين أو على قبور ملوك فإنه يتعين ماذا؟ إزالتها، إما بهدم أو بغيره، بنبش هذه القبور أو تهدم، أو ماذا؟ يهدم جانب المسجد ويعزل القبر عن المسجد. فلو فرضنا مثلا أن هذا المسجد فيه قبر هنا في هذه الزاوية، وأردنا أن نهدم هذا الأمر، نهدم المسجد كله، نقول نكتفي مثلا بهدم هذا السور هنا ونجعل هنا جدار، ويكون القبر هنا خلف المسجد، عفوا يكون القبر على جنب المسجد، يكون بيننا وبين القبر ماذا؟ سور، هنا تجوز الصلاة. مثل المسجد الآن اللي بنوه في مقبرة سبحان، هذا أصلا كان السور داخل في ماذا؟ في المقبرة، لكن لما هدم السور ثم عزلت المقبرة بسور آخر وبني المسجد في طرفها صحت الصلاة فيه ولا حرج. لكن لو أنه ما وجد سور داخلي إنما اكتفوا بالسور الخارجي لا تصح الصلاة فيه. لماذا؟ لأن المسجد داخل المقبرة. واضح ولا عينها؟ واضح. فهنا لابد من عزله، إما بهدم أو بغيره، إما يهدم المسجد كله إذا ما استطعنا كأن يكون في قبلة المسجد أو في وسط المسجد، أو أننا نعزل هذا القبر عن المسجد بحيث يهدم الجدار ويوضع جدار آخر، نعزل القبر عن هذا المسجد. نعم.
قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعنه وهو في السياق من فعله.
هنا أمر مهم، هذا كلام شيخ محمد الرهاب رحمه الله، هو أيضا كلام شيخ الإسلام تيمية قبله في اقتضاء الصراط المستقيم. يقول: فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا أمر. الثاني: لعن أيضا هو في السياق، تأكيد هذه القضية أن قبل وفاته لعن فاعل هذا الفعل، وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت لعن هذا الفعل وفاعله. نعم.
والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد
الصلاة عند القبر من ذلك، من اللعن، يدخل في اللعن. لماذا؟ حتى لو ما بني مسجد. قال:
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا.
ما كان الصحابة أبدا ليبنوا حول قبر النبي مسجد. إذا معنى خشي أن يتخذ مسجدا أن يصلى إليه، اتخذ قبلة فيصلى إليه، هذا الذي خشي عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف رحمه الله، أو صلى عنده، هذا ما يجوز. قال:
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا.
هذا مهم جدا، هذه مثل قاعدة، كل مسجد، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأنك صليت في هذا الموضع أصبح هذا الموضع مسجد. نعم.
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا.
يعني لو أتيت عند القبر فصليت عند القبور فقد اتخذت القبور مساجد. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، ما تصلي إلى القبور، ما تجعل قبلة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن البيت الذي في قوله البيت الذي تقرأ فيه البقرة يفر منه الشيطان، لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة ينفر منه الشيطان. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ليه؟ أنك تركت القراءة فيها صار مثل القبر، معناته أن القبر ما تفعل عبادة عنده هي قراءة القرآن ولا يصلى عنده. لماذا؟ لأن هذه القبور ما يصلى عندها ولا يقرأ عندها القرآن، إنما يصلى في البيوت ويقرأ القرآن في البيوت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، كما روى مسلم، معناه أن القبور التي تهجر فلا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. وفي حديث أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بين القبور، نهى رسول الله أن يصلى بين القبور. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
هذان الصنفان هما شرار الخلق يوم القيامة، قوم تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الروح، لأن أرواح المؤمنين تقبض في آخر الدنيا، فتأتي ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق. الصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد، نسأل الله عليه وسلم بالصفة المذكورة قبل قليل في ثلاثة أحوال، هؤلاء أيضا هم شرار الخلق يوم القيامة. فهذا دليل على أنه سيتخذ الناس هذه القبور مساجد، وأنهم سيصلون إليها ويتخذونها قبلة، وسيبنون المساجد على هذه القبور. نعم. رواه أبو حاتم اللي هو ابن حبان رحمه الله. نعم.
فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبل رجل صالح ولو صحت نية الفاعل،
أن هذا محرم ومنكر ولعن الله صاحبه، مع أن نية الفاعل هي صالح لكن ما تنفع نية، لا بد موافقة الشرع. نعم.
الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر،
الغلو في الرجل وبناء التماثيل على قبره. نعم.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم.
نعم، كما تقدم قريبا قلنا.
الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر،
له الصلاة عند قبره، نهى عن هذا الفعل قبل أن يوجد القبر، قبل أن يتحدث ترى قبر هذا لا تتخذون مسجد، وهذا من باب المبالغة في بيان هذا الأمر العظيم. نعم.
الخامسة أنهم من سنن اليهود والنصارى في قبول أنبيائهم،
كما حدث في حديث أم سلمة أنهم كانوا يتخذون، فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، والذي يفعل مثل فعلهم متشبه بهم مرتكب لإثم عظيم. نعم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك،
كما في الحديث.
السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره،
أن مراده صلى الله عليه وسلم ما هو؟ تحذير، ليس المراد فقط لعن اليهود والنصارى، إن مراده أن يحذرك أن تفعل مثل فعل اليهود والنصارى. نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره،
أنه خشي أن يتخذ مسجدا فيصلى إليه. نعم.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا،
وقد تقدم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
ذريعة الشرك ما هي؟ تعظيم هذا القبر وبناء المساجد أو غيرها عنده. وخاتمة الأمر ما هي؟ أنهم يقعون في الشرك فيصلون إلى هذه المساجد. نعم.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجه بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية.
نعم.
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد،
كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنهم عظموا المشاهد وعطلوا المساجد كما في الخنائية، وهذا مشاهد أنهم يعظمون مشاهد القبور ولو ذاك تعبد من دون الله، ثم يعطلون المساجد فلا تكاد ترى المصلي فيها. وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، كما يقول الشيخ هنا رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هاتين الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، كما قيل للمبارك عن أصول البدع، قال أصول البدع أربع: القدرية والمعتزلة والمرجئة والخوارج. فقيل له عن الجهمية قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين، إنما سألتني عن فرق المسلمين. وكذلك هؤلاء الرافضة فإنهم مثلهم، لا نسأل الله العافية والسلامة أنهم لا يعدون في فرق المسلمين لأنهم صرفوا هذه العبادات لغير الله عز وجل وعبدوا غير الله واستغاثوا بغير الله ودعوا غير الله، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. وهم أولا بنى عليها مساجد فأقاموا المساجد على القبور كما هو مشاهد في الدولة العبيدية التي ملكت مصر، فإنها ما خرجت منها إلا وقد أقامت المشاهد التي لا تحصى. نعم خرجوا من مصر وخرجهم صلاح الدين الأيوبي ومن كان معه من المسلمين، لكنه بقت آثاره في هذه المشاهد الكثيرة في مصر، مشاهد لا تحصى ومساجد تبنى على قبور وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
ما بني من شدة النزع كان يطرح الخميصة على وجهه ويوعك كما يوعك الرجلين من أمة محمد، وهذا يعني للتخفيف عنه ورفع درجته عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة.
وقد تقدم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
لأنه يعني يحب الصحابة كلهم، يحب أبا بكر رضي الله عنه حبا عظيما، من أحب الرجال من أحب الناس إلى قلبه قال أبو بكر، هو يحبه، فدل على أنه لما قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، دل على أن الخلة أرفع من المحبة.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنه،
لأنه خصه بالذكر، ولذلك يقول العلماء الصديق رضي الله عنه هو الصحابي الوحيد الذي ذكر الله في القرآن، هو الصحابي الذي ذكر الله صحبة في القرآن في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه، الرسول قال لصاحبه أبو بكر رضي الله عنه. وذلك ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن من أنكر صحبة أبي بكر كفر، لماذا؟ لأنها ثابتة في القرآن، فقط إنكار صحبته كفر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحب الصحابة وأفضلهم كما شهد بذلك أن كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
وجه الإشارة هنا ما هي؟ وين الصلاة؟ نعم. وش دخل؟ ما قال ما هم خليلي؟ ها؟ يعني إذا كان أفضلهم الأصل؟ ما سمعت. لا أنه أفضل الصحابة صح، لكن ما وجه الإشارة إلى خلافته؟ لأن الأصل أن يولى الأفضل، هذا الأصل، الأصل إذا أردنا أن نولي خليفة أن نولي أفضل الناس، فإن لم يتيسر أو كان سبب مانع فحينها نولي من هو دونه، يعني نولي مثلا الأفضل إذا كان تعيين الخليفة على سبيل الاختيار، يعني أهل الحل والعقد أرادوا أن يعينوا خليفة يجعلوه، لأن طرق تنصيب الإمام ثلاثة، منها اختيار أهل الحل والعقد، ومنها الغلبة أن يغلب بسيفه، ومنها أن يختاره من كان قبله اللي هو ولاية العهد. هنا الآن أهل الحل والعقد يختارون ولي الأمر، يختارون من الأتقى والأصلح وإلى آخره، قد يختارون من هو دونه في حالات مثل الآن دهمهم العدو، وهذا تقي صالح ما في أتقى منه، وذاك دونه بمراحل، لكن هذا التقي الصالح ما فيه من الشدة والحزم ومعرفة الجهاد والقتال، وهذا رجل يعرف القتال وطرق القتال لكنه دونه بكثير بالصلاح، من نختار؟ الذي يعرف الجهاد، يعني لو اخترنا هذا ما عرف دروب الجهاد يمكن تسفك دماء المسلمين كلهم بسبب اختيارنا هذا، فنختار الأقوى والأشد في هذا الأمر حتى يدفع الشر على المسلمين. أما لو كنا في أمن وأمان وليس لنا عدو ظاهر فإننا نختار أتقى لأنه أنفع لمصالح المسلمين. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال عندكم ولا نختم؟ طبعا فيه تنبيه، أحيانا احنا أقل شيء ساعة ونص، أحيانا نطيل إلى ساعتين حسب الوضع وحسب الباب، حتى إن شاء الله ننتهي منه قبل شهر رمضان بتيسير الله عز وجل. بارك الله فيكم.
Thank you.